الحمد لله رب العالمين، صرف قلوب عباده لوحدانيته، وهو إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق من العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله عز وجل على تيسيره أن يسر لنا هذه الدورة المصغرة تكميلا للدورة التأصيلية الأولى، لنتم ما قد تركناه من المدارسة في تصريف العزي وكتاب كشف الشبهات. فنبدأ إن شاء الله تعالى في اليوم وغدا وبعد غد وبعد بعد الغد كتاب تصريف العزي بعد صلاة العصر، وكشف الشبهات إن شاء الله بعد المغرب. نسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ عز الدين عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني في تصنيف العز: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها.
قوله رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، سبق معنا بيان هذه الجملة العظيمة التي ينبغي افتتاح الكلام بها، وكذلك التثنية بالصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الأمور التي بها تجلب البركات وتستدر الخيرات من رب البريات سبحانه وتعالى. شرع المصنف رحمه الله في تعريف الصرف، أو في تعريف علم الصرف، وترك المقدمات العشر المعلومة للفنون التي يذكرها أهل العلوم. وهذه المقدمات العشرة هي التعريف بهذا العلم. وقد قال المصنف رحمه الله: اعلم أن التصريف في اللغة التغيير. إذن معنى التصريف التغيير، هذا في اللغة، ومصداقه في القرآن الكريم قول الله تعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب. إذن التصريف معناه التغيير من حال إلى حال، وهذا يكون عاما في المحسوسات، ويكون عاما في المعنويات. فإذا تصرف الإنسان في الطوب بناء فهذا نوع التصريف، وإذا تصرف الإنسان في الألفاظ وبنى الكلمات جملة فهذا تصريف في الكلام، وإذا غير المعاني والحقائق فهذا تصريف للمعاني. وقد يكون الرجل ممدوحا على هذا التصريف، وقد يكون مذموما بحسب حكمه. أما التصريف في علم الصناعة، يعني المقصود به هنا التصريف في علم الصناعة، التصريف من حيث كونه علما على هذا الفن. التصريف في الصناعة يعني في العرف عند علماء الصرف، والتصريف في العرف الصناعي عند علماء الصرف يمكن أن يعرف بأنه علم يعرف به مباني الكلمات، أو علم بأصول الكلمات كما نبه عليه ابن مالك، وتعريف تعريف المصنف تعريف عملي وهو الصواب، لأن علم الصرف علم آلة مهارة، علم آلة ومهارة. قال: تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. هذا التعريف الاصطلاحي النحوي نحتاج إلى أن نشرحه إن شاء الله، لكن بعد أن نذكر ما هو موضوع علم الصرف، عرفنا ما هو يعني تعريف علم الصرف، علم بأصول أبنية الكلم على ما قاله ابن مالك، أو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. ما موضوع علم الصرف؟ لا بد لطالب العلم أن يضع في باله ما الشيء الذي يحتاج هو أن يصرفه. لا بد أن ندرك أن موضوع علم الصرف مو كل شيء تشوفه تجيبه على الميزان الصرفي وتحطه، غلط. ما هي الأشياء التي هي داخلة في موضوع علم الصرف؟ اكتب: الألفاظ العربية الفصحى. حتى العامية ما تدخلها ترى، الألفاظ العربية الفصحى كالأفعال المنصرفة والأسماء الممكنة. إذن ممكن أن نقول عن موضوع علم الصرف بخمسة كلمات: الألفاظ العربية، قولنا ألفاظ يعني ما ليس بلفظ، ها يدخل ولا لا يدخل؟ الإشارات، ما لنا علاقة بالإشارات، صح؟ رموز، ما لنا علاقة بالرموز. طيب العربية، ها good morning داخلة معنا؟ ها ما هي داخلة، ممتاز. طيب العربية الفصحى، ها مساك الله بالخير داخلة معنا؟ مسيك بالخير داخلة معنا؟ ما هي داخلة معنا؟ لابد يكون إيش؟ ها والسعوديين يقول وش حالك، ها صح؟ طيب ريال، ريال ما هو داخل معنا، ليش؟ ما هو عربي فصيح. طيب رجال، ها يدخل. طيب رجال يدخل، ما في مشكلة، الحريم لا يزعلون، هم بعد يدخلون بس حريم على وزن فعيل. إذن الألفاظ العربية الفصحى، بعدين كالأفعال المنصرفة. لما قلنا الأفعال المنصرفة معناته يا شيخ يوسف أن الأفعال الجامدة ما هي داخلة معنا، ما يجيك أحد يسألك يقولك ليس شنو وزنها، قول يا حبيبي ليس غير داخلة معنا. ليش؟ فعل جامد، الأفعال الجامدة ما تدخل معنا. عسى فعل جامد ما هو داخل معنا. صهن اسم فعل بمعنى أسكت، غير داخل معنا. إذن لابد أن ندرك كالأفعال إيش؟ المنصرفة والأسماء المتمكنة. لما قلنا الأسماء المتمكنة معناها أن الأسماء المبنية غير داخل معنا في ميزان الصرف. نعيد مرة ثانية التعريف وننظر له. إذن الذي دخل معنا في الصرف الأفعال المنصرفة والأسماء إيش؟ المتمكنة. دخل في كلمة المتمكنة ما هو أمكن بعد، يعني الممنوع من الصرف يدخل والمنصرف يدخل، لكن المبني لو جاء إنسان وقال هؤلاء شنو في الميزان الصرفي، نقول هؤلاء مبني ما هو داخل معنا، خلاص على طول. إذن لابد أن ندرك أن موضوع علم الصرف هو الكلمات التي تكون مشتقة أو دالة على الاشتقاق، الكلمات التي هي جامدة ما هي داخلة معنا. والبناء نوع من الجمود، ويضيف بعضهم في هذا التعريف الألفاظ العربية الفصحى كالأفعال المنصرفة والأسماء الممكنة، يضيف بعضهم عبارة المسائل الصرفية فهي موضوع هذا العلم، المسائل الصرفية، مثل قولهم إذا كان الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا يدغم، هذا من مسائل الصرف، هذا من مسائل الصرف، ما هو داخل لا في الأفعال ولا داخل في الأسماء، إذن هذه من مسائل الصرف. إذا عرفنا هذا انتبه الآن، ننتقل إلى ثمرة هذا العلم. ما هو ثمرة هذا العلم؟ اكتب ثمرة هذا العلم: معرفة أبنية وأصول الكلمات العربية. معرفة أبنية وأصول الكلمات العربية لصون اللسان عن الوقوع في الخطأ. معرفة أبنية وأصول الكلمات العربية لصون اللسان عن الوقوع في الخطأ. ومن ثمراته أنه مؤد إلى الكتابة الصحيحة، لأن من نطق بحسب الميزان الصرفي سيكتب الكلمة صحيحة. ومن ثمراته، وهذا هو الأهم في نظري، أنه آلة بها نعرف معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى النسبة، من الذي وضع هذا الفن؟ من الذي وضع عفوا ننتقل إلى النسبة، ما نسبة هذا الفن إلى العلوم الأخرى؟ ما نسبة هذا الفن إلى العلوم الأخرى؟ لو تذكرون في بداية شرحنا لمنظومة ابن عبد ربه قلنا أن العربية منقسمة إلى ثلاثة أقسام، تذكرون؟ علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة. طيب الآن إذا نظرنا إلى علم الصرف رأينا أنه الثالث ثلاثة علوم داخلة في العربية، إذا نسبته تكتب هكذا، تقول: هو فن من فنون اللغة العربية وآلة من آلاتها. فن من فنون اللغة العربية وآلة من آلاتها المهمة. ما فضل علم الصرف؟ ما فضل علم الصرف؟ يتمخض فضله في الحفاظ على الكلمات العربية وكتابتها كتابة صحيحة، ومعرفة ما ليس على الميزان بأنه دخيل، ومعرفة ما ليس وفق الميزان بأنه دخيل. وأيضا مما يدلك على فضل علم الصرف أنه يسهل فهم الشريعة، يسهل فهم الشريعة وأحكام، فهم الشريعة وأحكامها، يسهل فهم الشريعة وفهم أحكامها. من الذي وضع علم الصرف؟ واضعه اختلف العلماء في الواضع، وقد ذكر السيوطي أن أول من تكلم به معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهذا خطأ، لأن العرب كلهم كانوا يتكلمون بالصرف ويتكلمون نحويا ويتكلمون بلاغيا، فهل يصح أن يقال إنهم هم أول من وضعوا الصرف والنحو؟ لا، وإنما المقصود الآن من أول من وضع مبادئ هذا العلم. الصواب أن العلماء يقولون إن أول من وضع علم هذا الفن هو الذي وضع علم العربية النحو، لأن النحو والصرف صنوان، النحو والصرف صنوان،
لم يكد العلماء يفصلون بين هذين الفنين إلا في عصر متأخر، وإلا في الأول فإن العلماء كانوا يدمجون بين هذين العلمين بقربهما ولحوق أحد وشدة اتصال أحدهما بالآخر. فالصواب أن يقال إن الذي وضع العربية هو الذي وضع الصرف، وهو أبو الأسود الدؤلي بإشارة من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وقال بعضهم إنه رجل من أهل الكوفة، رجل من أهل الكوفة يقال له معاذ بن مسلم الهراء. اسم هذا الفن أو لقبه علم الصرف أو علم التصريف، يجوز. علم الصرف إذا نظرت إلى العالمية، وعلم التصريف إذا نظرت إلى المهنية. الصرف مصدر، صرف يصرف صرفا، والتصريف مصدر لصرف يصرف تصريفا. إذن اسم هذا الفن علم الصرف أو علم التصريف، استمداده من أين استمدوا علم الصرف. لا شك أن علم الصرف مستمد عند القدامى كالعربية من القرآن ومن كلام العرب البلغاء. وأما استشهاد القدامى بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فأندر من النادر، حتى يكاد الناظر يرى أنهم لا يرون الاحتجاج بالأحاديث في باب النحو والصرف، حتى جاء ابن مالك رحمه الله وتبعه ابن هشام وأدخلوا الاستدلال بالأحاديث في هذا الفن، وهو الصواب الذي لا مرية فيه. فإن الذين نقلوا إلينا الأحاديث هم بلغاء العرب وفصحاؤهم من الصحابة. فإن قال قائل فإن الذين نقلوا عن الصحابة فيهم من الموالي والأعاجم عدد كثير، نقول إذا كان الكلام يسقط الاستدلال به لأجل الناقل وجب أن لا نستدل بكلام أهل اللغة، لأن كثيرا من كلامهم نقله من؟ نقله سيبويه ونفطويه وأمثالهم ممن ليسوا من العرب. ولا غلط كلامي؟ يعني الآن سيبويه لما يستشهد ببيت عربي ما قالوا لا يجوز الاستشهاد بهذا البيت لأن الذي نقله ليس عربي الأصل، صح؟ ليس بعربي الأصل، ولا هو عربي اللغة، ما لنا إمام اللغة كيف ما هو عربي، لكن ليس عربي النسب يعني. فنقول إن التابعين وتبع التابعين الذين نقلوا إلينا العربية، نقلوا إلينا الأحاديث النبوية، إن كان يحتج بنقولهم عن لكلام العرب فالاحتجاج بنقولهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. إذن استمداد علم الصرف من كلام الله ورسوله وكلام العرب، من كلام الله ورسوله ومن كلام العرب الفصحى. ومن هنا لا بد أن تدرك أن الميزان الصرفي ميزان لا يخرم عنه شيء، لا يخرج عنه شيء، لا من الأفعال المنصرفة ولا من الأسماء المتمكنة، لكن ما يكون موافقا للميزان فمنه ما هو سماعي وقياسي في آن واحد، ومنه ما هو سماعي على خلاف القياس، ومنه ما هو شاذ. كل هذا نعرفه. كيف نعرف أن هذا شاذ من كلام العرب؟ كيف نعرف أن هذا موافق للقياس في كلام العرب؟ من الميزان الصرفي كما سيأتي. حكم تعلم هذا الفن. قال العلماء رحمهم الله إن كل من تصدر للفتيا بالياء وبعضهم يقول للفتوى، هذا غلط صرفيا غلط، لأن أصل الكلمة يائي. إن كل من تصدر للفتية، قال العلماء وجب عليه أن يتعلم هذا الفن لكي يفرق في فهمه بين الخطأ والصواب بميزان الصرف، ولكي يفرق بينك فتياه بين الخطأ والصواب في فتية. ومن هنا ندرك أن لماذا طلاب العلم المبتدئين وأنصاف طلاب العلم لا يجوز لهم أن يفتوا، لأنه ليس عندهم هذه الآلة، إنما هم مجرد نقل بين مكثر ومقل. منهم من يحفظ 1000 حديث فهو ناقل، ومنهم من يحفظ 100 حديث، منهم من يحفظ 10,000 حديث، لكنه لا يعرف هذه الآلة العظيمة، فإذا لا يحق له أن يفتي. إذا هو فرض كفاية، علم تعلم علم الصرف فرض كفاية على المفتين ومن تصدر الفتية. لا، ما هو فرضين، فرض كفاية ويجب تعلمه على المفتي، يعني إذا قام به المفتون سقط عن الباقين. لكن لو أن كل الأمة تركوا هذا العلم أثموا جميعا، ولا القادرين على تعلمهم أثموا جميعا، القادرون على تعلمهم أثموا جميعا. إذن هو فرض كفاية في الجملة، وفرض عين على من تصدر للفتية، أو واجب عينا على من تصدر للفتية. وأما مسائل هذا الفن، فمسائل هذا الفن قواعده المختلفة وقضاياه. نأتي الآن إلى قول العزي رحمه الله: وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. أنا أقول لكم علم الصرف يسمى أم العلوم. هل الأم تجد مشقة في تربية أولادها ولا سهولة؟ مشقة، صح؟ إذن معنى هذا الكلام أن هذا العلم شاق، لا تظنوه سهل، لا تظنوه، مو مثل الأب يأمر وينهى خلاص، فالأم لا، تأمر وتنهى وتدلع وتنقص وتزود وتثلث وتربع وتخمس وتسدس وتضعف وتهمز، كل أقسام الأفعال هي تفعلها المسكين. بناء على هذا، إذا كان علم الصرف ليس سهلا، أعني للمتطفل، ولكنه يسير للذي يريده ويجتهد فيه، بأربعة ضوابط احفظها. تريد أن تضبط هذا الفن، عليك بأربعة أمور. الأمر الأول معرفة الميزان الصرفي، معرفة الميزان الصرفي. الأمر الثاني معرفة الأوزان، الأمر الثاني معرفة الأوزان. الأمر الثالث معرفة الإعلال والقلب والنقل والزيادة والنقصان، معرفة الإعلال والقلب والنقل والزيادة والنقصان، 5 أشياء. أعيد مرة ثانية: معرفة الإعلال والقلب النقل والإبدال والزيادة والنقصان. طيب كم بقي من الأشياء الأربعة؟ واحد سهل، تطبيق النحو، تطبيق الصرف. طب وين ما تمشي اضرب، حطه يمين يسار لين تلقى له مكان. وبهذه الطريقة تسهل علينا هذه القواعد والأصول. عشان لا تنسون سأضرب لكم مثالا واقعيا محسوسا إن شاء الله ما راح تنسوا. واحد قالوا له تعال اشتغل في بيع الذهب، أول شيء يقول له تعال هذا اسم الميزان اللي توزن به الذهب، صح ولا لا؟ طيب بعدين يعطونا الأوزان، هذا جرام، هذا بعدين 100 جرام، كيلو، صح ولا لا؟ يعطونا الأوزان، يعطونا كيلو، جرام، أقل من الجرام، ملي جرام، يعرف الأوزان. هل يمكن أن يكون صحيحا في بيعه وشرائه إذا عرف الميزان ولم يعرف الأوزان؟ ما يمكن. إذا لابد من معرفة الميزان ومعرفة شنو؟ الأوزان، صح؟ ممتاز. بعد ذلك يعلمون انتبه لازم تتأكد شنو نوع الذهب هذا، هل هو صحيح؟ هل هو ذهب صحيح سالم أو مغشوش؟ طيب إذا كان مغشوش صحيح خلاص حطه في الميزان، تعرف موازين الصحيحة عندك حطه في الموازين الصحيحة. لا والله مو صحيح، هذا مو سالم، مغشوش. ما نوع الغش الذي فيه؟ الغش اللي فيه مضعف ولا مهموز ولا معلول؟ تذكر هذه الأشياء، ما راح تنساها إن شاء الله عز وجل. يقول لا والله حاطين فيه العيار هذا 14 مو 18 ولا 21 ولا 24، يقول لا هذا ذهب مزيف، يعرف. طيب عرف الميزان والموازين وعرف العلل والإعلال والقلب وكل شيء، هذه عرف، ما طبق، ما طبق، قال بكم هذا؟ قال بعشرة دنانير. وزن، قال لا ما يحتاج، يخسر ولا يربح؟ يخسر، صح ولا لا؟ لابد من التطبيق. طيب الآن نأتي نريد أن نعرف ما هو الميزان الصرفي، لأن المصنف ما ذكر ما هو الميزان الصرفي. الميزان الصرفي، الميزان الصرفي الفاء والعين واللام، أو لو أنا جايب ميزان كان أحسن. لا بس لقيت الحل. تشوفون هذه؟ تشوفونها زين؟ افرض الآن هذا لسان الميزان، هذا شنو؟ لسان الميزان. الآن أي الطرف معوج، اليمين ولا يسار ولا سوا؟ سوا. طيب ما دام اني ماسك من الوسط راح يكون شنو؟ سوا. لكن لو مسكت من الطرف يعوج. طيب الميزان الصرفي تأمل على هذا الوزن، فاء عين لام، فاء عين لام، فاء ع لا. طبعا ليش اختاروا الفاء والعين واللام؟ هذا ما لنا شغل في الفلسفات هذه، احنا الان نريد ان نعرف المبادئ، ما راح ندخل في الفلسفات. تبون نتفلسف نتفلسف، بس ما نحب الفلسفه. تبون نجيب لكم شرح التفتازاني ونتعب؟ لا، خلونا مراح. عرفنا الميزان الصرف فاء عين لام، تاخذ اي كلمه. الان ياتينا السؤال، هل الاصل في الكلمات الافعال او المصادر او الاسماء؟ الاسماء بالاتفاق ليس هو الاصل، خلصنا. بقي الان الكلام محصورا، هل الافعال الاصل ولا المصدر من الأسماء؟ بالاتفاق الفعل المضارع ليس أصلا، فعل الأمر ليس أصلا، صار الكلام محصورا بين الماضي من الأفعال والمصدر من الأسماء، صح؟ حفظتوها ولا صعبة؟ ما هو الأصل في الكلمات؟ الأفعال ولا الأسماء؟ بالاتفاق الأسماء غير المصادر ليس إيش؟ أصلا ليست أصول خلاص. والمضارع والأمر ما هو أصل الكلمة التي بها نستدل ونصرف الكلمة يعني بالعامية؟ شنو المادة؟ مادة البناء. لذلك الصرف بناء يا شباب. الصرف إيش؟ الصرف بناء. أنت تجيب المواد تحط في مخك أنك أنت قاعد تبني بيت. عشان تبني بيت في الأساسيات تحتاج إلى سمنت، حديد ورماد، رمال، أحجار. أنت تحط في بالك هذا المعنى. هناك في خلاف بين الفقهاء خلاف بين اللغويين، هل الأصل الفعل الماضي أو المصدر؟ احنا ما لنا علاقة بهذا، لكن احنا نأخذ أن الأصل في الاشتقاق المصدر. لماذا؟ فقط نذكر علة واحدة، لأن المصدر يدل على الحدث الذي هو من معاني الفعل ويدل على الاسمية، فهو وسط وسط بين الأسماء المحضة وبين الأفعال المحضة. لما تسمع كلمة ضرب، ضرب، كتب، صوم، أنت مباشرة تتذكر أن هناك فعل وتتذكر أنه يدل على مسمى مباشرة. فأي مصدر هو يدل على معنى من معاني الفعل وهو الحدث ويدل على معنى الاسمية فهو وسط. لذلك نجعل الميزان الصرفي هو المصدر. لما تأتي إلى كلمة الصرف، كلمة الفعل، فعل، يفعل، فعلا، فعل، فعل، فا، عين، لام، فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة. إذن ما هو الميزان الصرفي؟ فاء الكلمة اللي هي شنو؟ فاء، وعين الكلمة اللي هي عين، ولام الكلمة اللي هي لام. لماذا؟ انتبهوا الآن، لماذا الميزان الصرفي معتمد على ثلاث؟ لأنه ما يمكن ميزان إلا بكفتين ووسط، صح؟ ما يمكن الموازين العادية، ما نتكلم عن الأوتوماتيكية ويخلق ما لا تعلمون، ما يمكن الموازين العادية إلا بكفتين ووسط، ولذلك فاعلة. وأيضا لأن أقل شيء يمكن أن يكون منه المصدر هو ثلاثي، ما يمكن أن يكون المصدر ثنائي. وهذا أحد المرجحات أن المصدر هو الأصل، لأن الماضي ربما لا يكون ثلاثي. إذن تأملوا معي، لماذا الفعل الثلاثي فاعل هو الميزان؟ لأن المصدر الأفعال أقل فعل هو ثلاثي مجرد، وقد يزيد إلى رباعي وخماسي وسداسي. وأيضا الفعل إما أن يكون رباعيا مجردا أو مزيدا فيه. إذن الفعل إما ثلاثي مزيد فيه أو مجرد، وإما رباعي مجرد أو مزيد فيه. عرفنا هذا؟ الميزان الصرفي مبني على هذا، فاعل. لو قالك قائل صار فا، ما ميزانه؟ فاعل. طيب إذا أردنا أن نزيد على كلمات المصدر، خذها قاعدة، أي زيادة على الأصول الثلاث فأنت تنظر. إذا كان في جهة فاء الكلمة فأنت تنزل الكلمة كما هي. مثلا زدنا على كلمة صرف الياء يصرف، إذا نزل الياء مثل ما هو، حط جنب الفاء يفعل، سهلة. طيب إذا كانت الزيادة بالتضعيف كما سيأتي معنا، بالتضعيف يعني شد، صرف، هذه الراء كررت ما أدري كم مرة عاد، لحن نقصد مرتين بس، فعل مرتين. لما تقول كتب كم تاء عندنا؟ تاءين. إذن على وزني فعل عينين، عين ساكنة وعين متحرك بس، هذا الثلاثي. والمزيد فيه فعل. طيب وإذا كان مزيد بالرباعي؟ الرباعي دحرجة فعلا. إذا نضيف لام ثانية، نضيف لام أخرى. طيب إذا كان ثلاثي ومزيد فيه، مثل الآن لاحظ لما أنت تقول كاتب على وزن شنو؟ فعلا، ممتاز. مضارع يكتب يفعل، لازم تعرف أن الميزان الصرفي يمشي مع نطق الكلمة. ونطق الكلمة من وين تعرفها؟ من وين؟ سمعوني، من وين؟ سماع. نطق الكلمة من وين؟ لذلك أي كلمة ما تعرفها ماذا تفعل؟ مباشرة سوي سارتش، بحث في المخ عن كيفية نطق الكلمة في الكتابة وفي السنة، جربها تجدها مريحة جدا. أنت ما تعرف هذا الآن هل هو يكتب ولا يكتب ولا يكتب، وش تسوي؟ اقرأ القرآن الكريم مثلا. الآن لو قال لك قائل، ها؟ لو قال لك قائل كبكبة كبكبة، ابنيها للمجهول مباشرة، حط مخك في القرآن وين موجود كبكبة؟ كبكبوا، إذن فعللوا، كبكبوا فيها هم والغاو، مباشرة. الطريقة سهلة جدا. الميزان الصرفي، أي الميزان الصرفي؟ الحروف الزوائد في الثلاثي المجرد المزيد فيه أو الرباعي المزيد فيه، ماذا تفعل في الحروف الزائدة؟ تنزلها مثل ما هي في أماكنها، ما تغير أماكنها. ما هي حروف الزوائد؟ احفظوها، سألتمونيها. ما عدا هذه الأحرف ما تجي زوائد. ها يا شيخ ناجح، عرفت حروف الزوائد؟ إيش هي؟ سألتمونيها، هذه الأحرف هي التي تكون زوائد، إذا لم تكن الأحرف من هذه الأحرف فلا تكون زائدة في الكلمة. مثلا الآن قلنا استكتب، استكتب، لأن الألف من سألتمونيها ولا لا؟ طيب والسين؟ سألتمونيها، إذن نزلها على الميزان الصرفي، إس والتاء زائدة، إذن استا بعدين كا، كا هنا أصل الكلمة. هل هي من سألتمونيها الكا؟ إذن فاء الكلمة، حط فاء الكلمة مكانها مباشرة لأنها أصلية. شو عرفت أنها أصلية؟ لأنها ليست موجودة في كلمة سألتمونيها. إذن استف، استك، تا با، استك تا با، استفعلا. كيف عرفنا أن على وزن استفعل؟ نزلنا حروف الزائدة كما هي وأبقينا أصل كلمة كتب فعل استكتب استفعل. طيب لو انتبه الآن، لو أن قال لك قائل كاتب، كاتب على الميزان الصرفي فاعل، إيش اللي زاد؟ ألف، صحيح؟ طيب مكتوب، مفعول، تجيب الميم والواو الزائد تنزله مثل ما هو، مكتوب، ها، مفعول. مستكتب، ها، مستفعل، مستكتب، مستفعل. إذن الميزان الصرفي لا تنساه، الميزان الصرفي فا عين لا فعالة. كيفية الحركات ما لك علاقة، ليش؟ لأن كيفية الحركات تابعة لحركات الفعل. فالميزان الصرفي نعرف به أصل بناء الكلمة ثم نقلبها لنخرج منها الاشتقاق. هنا الآن سؤال بالنسبة للفعل، للمصدر إذا قلبناه إلى ماضي، ها؟ صدر فعله، يصدر يفعل، أصدر أفعل، هذا ما فيه إشكال. طيب إذا كان هناك قلب أو وزن سيأتي معنا ماذا نفعل، سيأتي معنا ماذا نفعل. طيب في الأسماء، في الأسماء الممكنة، في الأسماء الممكنة الزيادة في الأوزان منها إما أن يكون من جهة تصريف الكلمة الدالة على زيادة المعنى، مثل محمد، محمدان، محمدون، مسلمة، مسلمتان، مسلمات، فهذه بزيادة الحروف، لكن التصريف بناء الكلمة تغيرت فتغيرت معانيها من الدلالة على المفرد والمثنى والجمع. فكذلك التصريف الأفعال تتغير ومعانيها تتغير بتغير مواقعها. قال: وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. الأصل الواحد ما هو هذا الأصل الواحد؟ احفظوها، فعال، لا، الميزان الصرفي، إلى أمثلة مختلفة. مختلفة أمثلة بمعنى أنواع، أمثلة بمعنى أنواع، أو أمثلة بمعنى الأقيسة. مختلفة أي متنوعة، إلى قيسة مختلفة، لأن هناك قياس للمجرد والمزيد وإلى آخره، كل واحد له قياس، لمعان مقصودة. لماذا نغير نصرف؟ لمعان مقصودة. لماذا نأتي باسم الفاعل؟ لماذا نأتي باسم الفاعل؟ لاحظ، لماذا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي؟ يلا الحين سؤال لكم أنتم، ليش ما قال اللي والذي يسرق والذي يسرق اقطعوا يده؟ لماذا قال والسارق؟ من يعرف؟ هذه فائدة صرفية الحين. لماذا قال ربنا عز وجل والذين يرمون المحصنات، ما قال والرامين المحصنات؟ صح؟ ايش فيكم؟ انتوا وياي ولا ما انتوا وياي؟ الحين لما جاء عند القذف هل قال والقاذفين ولا قال والذين يرمون المحصنات؟ إذن ما قال والقاذفين، صح؟ طيب في السارق لماذا قال والسارق في الزنا قال والزانية والزانية، لماذا لم يقل والذين يزنون؟ يلا سؤال صرفي. شفتوا الحين عظيم فائدة الصرف، لأنه لما قال والذين يرمون المحصنات لو رمى مرة واحدة استحق أن يقطع يده، استحق القذف. ليش؟ لأن الله ما قال لازم يكون وصف لازم له، واضح ولا؟ لكن لما قال والسارق والسارقة علمنا أن الله العزيز الحكيم أكرم من أن يفضح عبده من أول سرقة، حتى تصبح السرقة وصفا ملازما له كوصف النجار الذي به يتسمى اسم الفاعل من النجارة. فهمنا ولا لا؟ عبد الرحمن سامو نايم بس. زين، عرفنا الحين ولا لا؟ لذلك لما جاء بالسارق إلى أمير المؤمنين عمر قال: يا أمير المؤمنين إنها لأول مرة أسرق، قال: كذبت، إن الله أكرم من أن يفضحك من أول مرة. من وين فهم هذا؟ من الآية، لأن الآية ما قال والذين يسرقون، قال والسارق، اسم الفاعل يدل على الوصفية الملازمة، صار هذا الوصف ملازم له، وين ما راح راح يسرق، هذا معنى الكلام. هذه فائدة عظيمة ينبغي لنا، إلى مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. الآن عرفنا الميزان الصرفي، ننطلق الآن نزن. يلا بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وكل واحد منهما إما مجرد أو مزيد فيه، وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم.
إذن قسم الأفعال، لماذا بدأ بالأفعال؟ يا طلاب العلم لا بد أن تتمرسوا في الميزان الصرفي في الأفعال أولا وهو المهم، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالأسماء. المهم عندنا الآن أن نتمرس في تصريف الأفعال وفي تصريف الأسماء المتمكنة وفي الأسماء المشتقة. أهم شيء، أهم شيء الأسماء المشتقة، أما الأسماء غير المشتقة يعني أهميته ليس بذاك، ليس بذاك، أهم شيء الأسماء المشتقة. نحن لما نأتي نقول تقسيم الفعل لما بدأنا فيه؟ لأنه الأهم في باب التصريف. الفعل إما ثلاثي وإما رباع. لما قال إما وإما دل على الحصر، معناته انتبه الفعل لا يوجد ثنائي أبدا، لا يوجد فعل ثنائي. فإن قال قائل أن رجل يقول ري يعني اشرب، في يعني وفي، نقول هذا خرج على وزن الأمر وأصله معروف، أصله اوفي اروي. إذا نحن لا نتكلم عنه، نتكلم عن أصل الأفعال، أفعال أصلها لا تقل أصولها عن ثلاثة. إذن الفعل إما ثلاثي أو رباعي، والثلاثي والرباعي كلاهما قسمان عندنا، كلاهما ينقسمان إلى قسمين، ثلاثي مجرد وثلاثي مزيد فيه، ورباعي مجرد ورباعي مزيد فيه، صح؟ ثلاثي قسمين والرباعي قسمين، كم صار الأقسام؟ أربعة. وكل واحد منها، كل واحد من الأقسام الأربعة، انتبه اكتبها، رقم واحد ثلاثي مجرد، رقم واحد، رقم اثنين ثلاثي مزيد فيه، رقم ثلاثة رباعي مجرد، رقم خمسة رباعي مزيد، رقم أربعة عفوا رباعي مزيد فيه. الآن انتبه، هذه أربعة، كل واحد من هذه الأربعة إما سالم وإما غير سالم. أربعة في اثنين كم يصيرون؟ كيف؟ أربعة في أربعة، أربعة في أربعة كم؟ ستة عشر، ستة عشر في اثنين كم؟ 32. احفظها، هذه سهل. يعني الثلاثي المجرد سالم أو غير سالم كم صار عندنا العدد؟ الثلاثي المجرد سالم أو غير سالم اثنين. طيب الثلاثي المزيد فيه سالم أو غير سالم، وهكذا تجد كل واحد ينقسم إلى سالم أو غير سالم. ما معنى الثلاثي وما معنى الرباعي؟ ثلاثي ما كان أصل فعله من ثلاثة أحرف، ما كان أصل فعله من، قلنا ما في فعل من حرفين، انتبه. وإذا أردت أن تتأكد فانظر إلى الماضي، فانظر إلى الماضي. والرباعي ما كان أصل الكلمة مبنيا من أربعة أحرف، وكل واحد منهما إما مجرد. اكتب مثال للثلاثي المجرد أمام رقم واحد، كتب. بعدين الثلاثي المزيد فيه اكتب أمامه، اكتب أمامه استكتب، كتب على وزن فعل، استكتب على وزن استفعل. والرباعي المجرد مثل دحرج على وزن فعلل، أو مزيد فيه مثل تدحرج بزيادة تاء المضارعة تفعلل. طيب وكل واحد منها إما سالم، سالم انتبه، اكتب أمام كلمة سالم سالم من الهمز رقم واحد، رقم اثنين سالم من التضعيف بين قوسين الشدة، رقم ثلاثة سالم من حرف، من حرف العلة، سالم من حرف العلة بين قوسين واي، مو واي يعني انجليزي، واي ها، واو ألف ياء، واو ألف ياء. ما معنى سالم؟ معناها ليس في الكلمة همز، لا في أوله ولا في أوسطه ولا في آخره. ما معنى سالم من التضعيف؟ أي ليس في آخره، في أوسطه ضعف، تضعيف شدة، تضعيف شدة. طيب سالم من حرف العلة، يعني ليس فيه حرف الواو والألف والياء، لا في الأول ولا في الوسط ولا في الأخير، عرفنا هذه؟ أو غير سالم، غير سالم اللي هو إيش؟ مهموز أو مضعف أو فيه حرف علة، أو فيه أو اشتمل على حرف علة، أو اشتمل على حرف علة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية، ما سلمت حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف.
إذن هذا هو معنى السالم. سالم كاسمه سالم، سالم من ماذا؟ من همز، ما حد جاء غمزة ولا همزة ولا لمزة. طيب، وسالم من العلة، ما معنى العلة؟ يعني ليس فيه حرف من حروف العلة وهي الواو والألف والياء. والتضعيف يعني ليس فيه شدة، على الاختصار. مثال السالم الثلاثي، اكتب: كتب، درس، علم، شرح. طيب، مثال السالم الرباعي، اكتب: دحرج، دحرج، طيب. مثال المعل والمهموز والتضعيف سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها نحو نصر ينصر وضرب يضرب.
احنا نتفق من الآن أن نحفظ الأوزان، مو قلنا لازم نعرف الميزان، بعدين شنو قلنا؟ الأوزان، بعدين العلة والإقلاب، صح ولا لا؟ عرفنا الميزان ولا لا؟ ما هو الميزان؟ فعلا. ما هي الأوزان؟ انتبه الآن، لابد أن نحفظ الأوزان. هذه الأوزان في سوق الذهب يسمونها جرامات، ملي جرام، كيلوات. في سوق الصرف يسمون هذه الأوزان باب كذا وباب كذا وباب كذا. إذن نحفظ الأبواب. في الثلاثي المجرد احفظ الباب الأول اسمه باب نصر ينصر، حط عليه رقم واحد، باب نصر ينصر. باب رقم اثنين باب ضرب يضرب. إذن عندنا الآن بابان، انتبه، الباب الأول والثاني. إيش القاعدة في هذا الباب؟ انتبه، إذا إن كان ماضيه على وزن فاعل، يعني مفتوح الفاء والعين، صح؟ طيب واللام؟ ما لنا شغل في اللام يا جماعة. الصرف هذا شيء مهم، ليش ما ذكرنا؟ ما أعرف. الصرف لا يبحث في حركة الحرف الأخير من الكلمة نهائيا، ما لنا علاقة. الصرف يبحث في حركة الحروف التي قبل الحرف الأخير، واضح؟ الآن فعل، إذن مفتوح الفاء والعين، اللام ما لنا شغل، لام نحو، الحركة اللي فيها حركة بناء، صح؟ تأس. إذن انتبهوا الآن، إن كان ماضيه على وزن فاعل مفتوح الفاء وإيش؟ والعين، مفتوح العين. ليش ما قال مفتوح الفاء؟ معلوم، ما يحتاج يقوله. مفتوح الفاء نحن نقول من باب التدريب، مفتوح الفاء والعين فمضارعه يفعل نصر ينصر، نصر ينصر، أو يفعل، إذن فعل يفعل، ضرب يضرب بضم العين أو كسرها. إذن هذا الباب إذا كان الماضي مفتوح الفاء والعين فله بابان، ما هما؟ ينصر ويضرب، باب نصر ينصر، باب نصر ضرب يضرب، احفظ. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويجيء على وزن يفعل بفتح العين إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق، وهي ستة
الآن لما تأخذ الباب الأول والثاني لا تمشي الشكل، وانت رايح البيت طبق على نفسك الحين، وانت تقرأ القرآن طبق إياك نعبد، نعبد الآن من أي باب؟ عبده. إذن من باب نصره ولا من باب ضربه؟ نصره ينصره، عبده يعبده. أحسنت. طيب نستعين، لاحظ استعان يستعين إعانة عونا، هذه شوية صعبة خلي لما تيجي. طيب ماشي. نعم.
قال ويجيء على وزن يفعل بفتح العين إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق، وهي ستة الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين، نحو سأل يسأل ومنع يمنع وأبى يأبى شاذ.
طيب الآن الباب الثالث، الباب الثالث يسمى باب سأل يسأل أو باب منع، أكثر الصرفيين يسمونه باب منع. إيش نسمي هذا الباب؟ باب منع يمنع، باب منع يمنع. قال ويجيء على وزن يفعل بفتح العين، فعل يفعل بفتح العين بشرط واحد، وهذا الشرط إذا حفظته تضبط الكلمات. لو جاءك كلمة تنظر هذا الشرط موجود فهو من هذا الباب، غير موجود إما أن يكون شاذ وإما أن لا يكون من هذا الباب. إذا كان عين فعله أو لامه، عين الفعل يعني ما يقابل العين في الميزان، ولامه ما يقابل اللام في الميزان. إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق، ما هي حروف الحلق يا شباب؟ أخي هاك علما حازه غير الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، خلاص هذه حروف الحلق. إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق وهي ستة، الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين، هذا شرطه. إذن متى يأتي فعل يفعل بفتح العين؟ إذا كان عين الكلمة أو لام الكلمة حرفا حلقيا، هذا شرطه. سأل يسأل، ما هو الحرف الحلقي فيه؟ لو قال لك قائل يا شيخ ضاحي لماذا سأل يسأل على وزن فعل يفعل، ليش مو على وزن يفعل أو يفعل؟ شو تقول؟ لأن عين الكلمة مهموزة، ما دام عين الكلمة مهموزة فلا بد أن يكون على وزن على من باب منع يمنع، خلصنا. إذن نحو سأل يسأل. طيب ومنع يمنع، الآن منع يمنع لام الكلمة إيش؟ حرف حلقي، فوجب أن يكون على وزن يفعل. لام الكلمة حلقي فوجب أن يكون على وزن يفعل. طيب هنا يرد إيراد أبا يأبى، جاء إيراد أبا يأبى على وزن أبا على وزن فعل، يأبى يفعل يفعل، صح؟ يأبى يفعل يأبى يفعل، مفتوح العين ولا لا؟ طيب يقول لك قائل يا عبد الرحمن شلون أنت قلت من شرط هذا الباب أن يكون عينه أو لامه حلقيا؟ طيب أبا يأبى مو حلقي، شاذ. معنى شاذ، وهذا تنبيه لنا الآن، أن القواعد الصرفية، القواعد الصرفية ما خالفها فهو شاذ، وهو الصواب خلافا لشيخنا السحيمي حفظه الله ونفعه، كان يدرسنا الصرف وما يعترف بهذا الشذوذ، يقول هذا سمع. على كل حال هو مسموع، نعم مسموع، نحن لا نخالف في أنه مسموع، ولا اللغويون يخالفون في أنه مسموع، لكنهم لما يقولون شاذ ماذا يقصدون؟ ما يقصدون شاذ يعني مخالف لغة العرب، لا، شاذ للميزان الصرفي. سهل ولا صعب؟ سهل. لماذا شاذ؟ لأنه مخالف للميزان الصرفي بس. طيب يلا بسألكم حين سؤال، سعى يسعى من أي الأبواب؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثالث. لماذا؟ ها؟ أيوة، لأن قول لي شنو؟ سعى يسعى. ها، قول لي عين الكلمة حرف حلقي. هالشكل قول، عين الكلمة حرف حلقي. خلصنا. طيب، نعم، وزن ايش؟ إيه؟ سعى يسعى فعل يفعل. نعم، لكن محى يمحو من اي الابواب؟ ها، باب ايش؟ محى يمحو باب الاول، نصر ينصر، صح، لان هناك ما عندنا شرط، ليس هناك شرط هو لا يكون الا حلقين، ليس شرط هناك، قد يكون حرف حلق هناك، لكن هنا لا يمكن ان يكون من هذا الباب الا ان يكون حرف حلق، هناك ما في شرط. اذا محى يمحو من باب نصر ينصر، ممتاز. طيب، لو قال رجل، انتبه الان، نخى ينخو، هذه عربيه فصيحه، نخوه عربيه فصيحه. طيب، نخى ينخو على وزن نصر ينصر، جميل، نصر ينصر. طيب، لو قال لكم قائل الان، انتبهوا الان، ها، عدل يعدل، من اي الابواب؟ ضرب يضرب، باب رقم كم؟ ثلاثة. غلط. ثاني، أبو محمد، ها، إذن عندنا باب أول نصرة، باب الثاني، باب الثالث منع يمنع أو سأل يسأل، كله صح. خلاص، نعم، أعطني الشاي. خلنا، والله أنا أحس أنكم متفاعلين معي، فأنا فرحان صراحة. يلا.
قال: وإن كان ماضيه على وزن فعل مكسور العين فمضارعه يفعل بفتح العين نحو علم يعلم إلا ما شذ من نحو حسب يحسب وأخواته.
إذن لاحظوا الآن، بالنسبة لفعل مفتوح في الماضي، ها، في الماضي مفتوح الفاء والعين، المضارع منه كم؟ يفعل، يفعل، ها، يفعل. خلصنا، هذا إذا كان الماضي مفتوح العين. خلصنا. الآن ننتقل إلى الباب الرابع، الماضي مكسور العين، فعيلة، فعيلة. الماضي إذا كان مكسور العين فالباب الرابع هو باب حسب باب علم يعلم، باب علم يعلم، انتبه لا تخطئوني، الباب الرابع باب علم يعلم. باب علم يعلم يقول: إن كان ماضيه على وزن فعل مكسور العين فمضارعه يفعل بفتح العين نحو علم يعلم، علم يعلم، إلا ما شذ من نحو حسب يحسب وأخواته. حسب يحسب، إذا كان المقصود بكلمة حسب يعني يعد، لذلك قال وأخواته، مثلها عديد يعديد، شاذ، هي أصلها يعد، أصلها يعديد، هذا الشاذ. فحسب وما كان من أخواتها من الألفاظ الحساب كلها شاذ، وإلا فأصل الكلمة أن ما كان ماضيه مكسور العين فمضارعه مفتوح العين. طيب، إذا قال قائل حسب ماضيه مكسور العين فلماذا في المضارع فتحتم؟ قلنا شاذ، عدى يعد، شاذ، وإلا القياس الوزني يعديد، صح ولا لا؟ حسب يحسب، القياس الوزني يحسب، حسب يحسب بمعنى عدى. نعم، لا لا، هنا المقصود من الحساب، مقصود من الحساب يحسب بكسر السين، هو الآن الشذوذ في يحسب مو في يحسب، يحسب على القاعدة، لاحظ الآن، حسب يحسب على القاعدة، يحسبه في القرآن الكريم يحسبه الظمآن ماء، هذا موافق للقاعدة، لأن الماضي منه حسب والمضارع منه يحسب، صح ولا لا؟ موافق للقاعدة. طيب إذا جاء بمعنى العدد حسب يحسب، هذا مخالف للقاعدة. القاعدة أن الماضي إذا كان مكسور العين المضارع لازم يكون شنو؟ مكسور العين ولا مفتوح العين؟ مفتوح العين. ليش كسرته؟ قلنا شاذ. على كل حال بعضهم ذكر هذه العلة، هذه موجودة في التعليلات، ولكن نحن الآن نتعلم القاعدة. القاعدة هي في الباب الرابع أن الماضي إذا كان مكسور العين على وزن فاعي فاعل فإن المضارع منه يكون مفتوح العين يفعل. وهذا الباب يسمى باب علم يعلم. خلصنا؟ طيب. وحسب يحسب قلنا شاذ، وخواته مثل حسب شاذ. نعم.
قال وإن كان ماضيه على وزن فعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين نحو حسن يحسن وخواته.
إذن لاحظوا الآن هنا المصنف قال وإن كان ماضيه على وزن فاعل. طيب هنا يأتي سؤال، لماذا فاعل يفعل ذكره وزنا رابعا؟ لماذا لا نجعل حسب يحسب بابا خامسا كما فعله بعضهم؟ ممكن أن، لكن المصنف يقول شاذ. الذي لا يعني من حيث التصور العقلي، إذا كان الماضي فاعا مفتوح العين جعلنا المضارع منه مفتوح مضموم العين ينصر ومكسور العين يضرب ومفتوح العين يمنع، صح؟ فالعقل يقول ما دمت أتيت بفاعل بمكسور العين المفروض أن المضارع يأتي منه ثلاثة أحوال، المفروض العقل يقول هكذا، فاعل يفعل اللي هو باب علم يعلم، صح. طيب وين فاعل يفعل لا يوجد له سماع؟ قياس العقلي موجود لكن ليس له سماع. طيب وفاعل يفعل موجود لكن قالوا عنه شاذ، يمكن أن تجعله بابا سادسا كما فعله بابا خامسا كما فعله بعض. الباب الخامس إذن هو من حيث القياس العقلي أن الماضي ما دام مكسور العين فلازم يأتي كم في المضارع؟ مفتوحا ومضموما ومكسورا، صح ولا لا؟ المصنف رحمه الله قال الماضي إذا كان مكسور العين فليس عندنا باب إلا واحد والثاني شاذ والمضموم غير موجود. واضح الكلام هذا؟ شوي تذكر معك، خلنا نعيد من جديد ما يخالف. أنا أدري أنه في الأول لما نصعب شوي نفهم بعدين راح يكون سهل، خلنا نتأصل بشيء. الآن فعل، العين مفتوحة ولا لا؟ العين مفتوحة فعل. ما دام العين مفتوحة المضارع في القياس العقلي إما أن يكون العين مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، وجدت الأبواب الثلاث ولا لا؟ لاحظ الآن، ينصر يضرب يمنع، وجد الضم والكسر والفتح في المضارع، صح؟ والماضي على شكل واحد وهو فعل. طيب الآن انتقلنا إلى الباب الثاني بالنسبة للماضي وهو باب فاعل. فاعل طبعا فاعل بكسر العين. العقل يقول أن المفروض أن المضارع يكون أيضا على ثلاثة، مضموم العين مفتوح العين مكسور العين، فالمصنف ذكر منه مفتوح العين يعلم ولم يذكر مضموم العين لأنه لم يسمع، يعني ما في وزن يفعل فاعل يفعل لم يسمعوا. طيب ولم يذكر مكسور العين مع أنه موجود وقال عنه شاذ. حسب يحسي بو قال إيش؟ شاذ، مع أن قلنا أن بعض الصرفيين يعده بابا الباب الخامس إن كان ماضيه على الآن فعل حطيناه مفتوح حطيناه مكسور شو اللي باقي؟ مضموم، ما باقي إلا المضموم. إن كان ماضيه على وزن فاعل يعني مضموم العين، على وزن فاعل مضموم العين فمضارعه، اترك اللي مكتوب قياسا، ما دام الماضي مضموم القياس يقول ان المضارع لازم يكون مضموم ومفتوح ومكسور مثل الباب الاول صح، لكن لم يسمع الا باب واحد، اذا ليس له الا الماضي اذا كان مضموم فليس له في المضارع الا باب واحد، شرف يشرف حسن يحسن، اذا هذا الباب اسمه باب شرف او باب حسن كيفك حط اللي تبي، باب واحد حسن يحسن او شرف يشرف. اذا عرفنا الابواب تبونها خمسه ولا سته كيفكم، اذا عرفنا هذه الابواب انتبهوا، نريد ان نعرف فقط قواعد لكيفيه تقريب الفعل لايهما نجيب، نبدا من الاخير، ما هو الاخير على ترقيم المصنف؟ الباب الخامس، باب ايش؟ حسنة أو شرفة، فعل يفعل. انتبه، هذا الباب له ضابطان، الأول أنه فعل لازم، فعل لازم يعني لا يحتاج إلى مفعول، هذه واحد، شرف يشرف حسن يحسن كرم يكرم. الثاني أنه في الصفات، أنه في فقه، أعطوني المضارع يفقه هنا الآن تفهم، الآن تفهم لما قلت فقه يفقه مثل شرف يشرف، لما أقول فلان يشرف شنو معنى يشرف؟ شنو معناه؟ تقول زيد يشرف يعني شريف، يعني صار شريفا، انتبه صار شنو؟ شريفا. إذن فقه يفقه أي صار فقيها، طيب ممتاز. لكن إذا قلنا، انتبه الآن، إذا قلنا على وزن غير هذا الوزن، إذا قلنا فقه على أي وزن؟ علم، أحسنت. وإذا قلنا يفقه على وزن فعل يعني شنو؟ يعلمه. شو الفرق صار الآن؟ على طول تحط عندك فرق، أن إذا قلنا فقه يفقه أي يطلب الفقه، وأما فقه يفقه يعني صار فقيها. من أين عرفنا هذا الفرق؟ من الصرف، شفت شلون؟ إذا كان من باب علم يعلم أي يتعلم. إذن مرة ثانية، الباب الخامس أولا باب إيش قلنا؟ لازم لا يتعدى بنفسه، اي ادري باب شرف يشرف، شلون تعرف الضابط فيه؟ لازم. والثاني انه في الصفات، ممتاز، في الصفات اللازمه او التي تكون تكاد ان تكون لازمه. اما بالنسبه لباب علم يعلم فانه اكثر، لا اقول كليه، فانه اكثر في العمل والفكر والقلب، متعلق بالأعمال القلبية والفكرية، متعلقة بالأعمال إيش؟ القلبية والفكرية. وأما الباب الثالث اللي هو باب منع وسأل، ها انتبه، هذا الباب تقدر تقول عنه باب خذ وعطى باب منع وهات، فهمنا؟ هذه باب فيه إما إعطاء وإما معنى، هذا في الغالب مو كلي ترى. طيب بالنسبة للباب الأول والثاني وهو الأكثر، وهو الأكثر، فباب نصر أكثر الأفعال على هذا الباب وهو الأصل، وهي متعدية، متعدية في أثر الفعل للغير، متعدية في أثر الفعل للغير، نصر ينصر وضرب يضرب، لازم في أثر ولا مو لازم؟ لازم في أثر. وأيضا قضية أخرى وهي قضية أن فعلك أنتج تأثيرا، أنتج تأثيرا على الغير، لكن علم يعلمه. التأثير على من راح يكون؟ عليك أنت، ما لك شغل بالناس، صح ولا؟ طيب منع يمنع، التأثير على منه؟ عليك أنت. وسار يسر، التأثير على منه؟ عليك أنت، ما له علاقة. لكن الباب الأول والثاني ها باب فيه أثر للفعل على الغير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الرباعي المجرد فهو باب واحد، فعل لك دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا.
أما الرباعي المجرد فالصرفيون يقولون باب يتيم، باب يتيم. ايش معنى يتيم؟ يعني له باب واحد. ما لا، ما هو هذا الباب؟ بزيادة اللام في الأخير. ولا تنسى أن الحرف الزائد هو اللام الأخير في الميزان الصرفي. الفاء والعين واللام الأولى هي الميزان الأصلي، وزدنا لاما ثانيا في الأخير، فهذا هو الرباعي المجرد، باب واحد فعل لا. يلا نسأل سؤال للأذكياء، إذا قلنا باب واحد فعل لا، هل في فعل له؟ ما في، خلاص. لو جاك واحد وجاب لك فعل على وزن فعل له، قل له حبيبي هذا مو لغة عربية، روح العب مكان ثاني، صح؟ طيب في فعل، في فعل، فعل له؟ ما في. ليش؟ لأنه باب يتيم. سهل علينا ولله الحمد والمنة. الباب الرباعي باب وحيد المجرد لا يوجد له مثيل. فعل لا مفتوح، ها مفتوح ايش؟ مفتوح اللام، والعين ساكنة، والعين ساكنة، فعل لا، العين ساكنة واللام مفتوحة، فعل لا. كدحرج يدحرج دحرجة ودحراجة. انتبه الآن للاشتقاق، فعل لا يفعلي لو فعلالة فعلالا. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. نعم.
طيب قال رحمه الله،
تبين ناخذ المزيد فيه ولا نقف؟ ها شو تقولون؟ نقف؟ أنا أحس أنكم خلاص سكرتم شوي، خل نقف أحسن، نكمل إن شاء الله في الغد بإذن الله، لأن التقعيد هو المهم والباقي سهل إن شاء الله. بعد المغرب إن شاء الله نبدأ بكتابة كشف الشبهات إن شاء الله.